أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. وما زلنا في شرح العقيدة الطحاوية، هذا الدرس 48 من دروس العقيدة الطحاوية، وما زلنا في الفقرة 67 ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وقفنا مع هذه الجملة وذكرنا أنها من الجمل المهمة والخطيرة في حياتنا في هذه الأيام، موضوع التكفير، وذلك للغلو الحاصل نتيجة الحماس الزائد في الدين. فبعض الناس، وكنت قد قلت في أصول الوصول إلى الله تعالى أن دين الإسلام كأنه مربع، فلا تندفع فتخرج من الطرف الآخر من الجهة الأخرى، ولا تتمطى في داخله فتخرج من جانبيه. ينبغي أن تتحيز بحيز الدين وتلتزم بقدر الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فيسروا وقاربوا. إن هذا الدين يسر، ودي الجملة اللي كل المسلمين حافظينها، مش حافظين غيرها من الدين. الدين يسر، ونحن نقول هذه كلمة حق دايما يراد بها باطل. ما نيجي نصلي على سنة النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول لك يا عم خفف، الدين يسر. لما تيجي تأمر حد مثلا باللحية أو بالنقاب، الدين يسر. أيوة الدين يسر، لكن يراد بها باطل، يراد ترك الدين. يعني هذه الكلمة تقال للمطالبة بترك الدين والتفريط في الدين. ودائما نقول أن الدين يسر فلا يحتاج أن تيسره، لأن بعض الناس بيحاول يبسط الأمور ويعطي للناس أسباب الانحلال، التفلت من الدين. كمثل هذا الذي يفعل، النبي كان بيضحك، ويظل النبي يضحك ويذكر 3 4 5 مواقف لضحك النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما بننكرش ان النبي كان بيضحك، نصلي عليه، ولكن كانت جل ضحكه تبسما. لذلك تعد المرات اللي الصحابي يقول فيها ايه: فضحك رسول الله حتى راينا لهواته. مثلا ده حديث مش صحيح، الصحيح ما ضحك حتى راينا لهواته. ثم هي امرات محدوده معدوده فلا تصير اصلا، يبنى عليه اضحك، وتقام بقى اماكن للضحك، مسارح، وتقام ساعات للضحك لا، الحديث صحيح بقى: واياك وكثرة الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب. الشاهد، الاندفاع في الدين هذا هو الذي يؤدي إلى الشطط. وأكبر أسباب تضييع الدين البعد عن العلماء المشايخ، عدم التربية، آفة الاعتماد على الكتب والقراءة منها والدراسة والاعتماد على النفس والفهم الشخصي والاجتهاد. لذلك تجد كل من اعتمد على الكتاب وعدم الرجوع إلى شيخ وعدم التربي تحت قدمي المشايخ تلاقي دائما بيتجه لمين؟ إمامه ابن حزم. ابن حزم الظاهري ما كانش له شيخ، وقصة الالتزام ابن حزم الدين مشهورة، انه ابوه كان امير البلد ومات ميت، فراحوا المسجد فجاي يقعد، كان الكلام ده بعد صلاة الظهر، فقالوا له قوم صلي ركعتين، وكان عنده 25 سنة في الوقت ده، قالوا له قوم صلي ركعتين، فكسف قدام الناس في المسجد، كل الناس قاعدة هو جاي يقعد، فالشيخ قال له قوم صلي ركعتين، فوقف صلى ركعتين والعيون كلها تترقبه. راحوا دفن ورجعوا على المسجد، كان الكلام ده بعد صلاة العصر، فأول ما دخل كل الناس قعدت وهو واقف يصلي ركعتين، قال له اقعد، قال له يعني قعدت قلت لي قوم صلي ركعتين، بصلي ركعتين تقول له، قال له يعني الوقت ده وقت كراهة، قال له يعني ايه وقت كراهة؟ فبان جهله فبدأ يتعلم. ومثل هذا الذي يتعلم، وده الكلام اللي بقول بقى، ان الاخوة اللي بيلتزموا بالدين لظروف، انه تخرج ومش لاقي شغل فيبدأ يلتزم، كبرت وما اتجوزتش تبدأ تلتزم، ان هو مريض بمرض بدأ يلتزم. الالتزام المواكب للظروف ما بيبقاش التزام منضبط، النفسيات بتتحكم فيه. فالشاهد ان ابن حزم بدأ يتعلم، بس بيتعلم بقى ايه بقى؟ بالتهام الكتب. يعني مثلا يقول انا خلص مصطلح الحديث في ساعتين، علم المصطلح درسه في ساعتين اتنين، الفقه افترسه في شهر، وهكذا بدأ يدرس ويذاكر. بس ان الكتب ما راحش المشايخ، لان عنده الوقت ده 25 سنة زي ما قلت لك، ولا 27 سنة. تنظر لشخصية ابن حزم، شخصية عجيبة جدا. طلع ابن حزم مثلا من نوادره ان هو لما اتعلم المصطلح في ساعتين فكر ان هو بقى ايه؟ بقى عالم حديث. بدأ يصحح ويضعف، وهو ما يعرفش. فابن حجر يذكر من نوادر ابن حزم ان ابن حزم جاء عند رجل من رجال البخاري، من رواة صحيح الايه؟ ممن روى عنه الامام البخاري، وقال هذا مجهول لا نعرفه. فابن حجر يقول سبحان الله، هو من رجال البخاري، ولكن من تكلم في غير فنه اتى بمثل هذه العجائب. كانوا بيقول لابن حزم انت ايه؟ انت مالك ومال المصطلح انت ومال الرجال؟ خليك في حالك. من تكلم في غير فنه اتى بمثل هذه العجائب. التخصص ابن حزم كان يقولوا سيف الحجاج ولسان ابن حزم، حاد جدا، يشتم ويبدع ويضلل ويكفر، عجيب. زي ما تسمع دلوقتي كلمة الإمام النووي لما قال لابن كثير في المنام، قال له انظر لابن حزم، جامد صلب في الفروع في الفقه، ومائع متميع متهتك في الأصول في العقيدة. تخيل بقى انت ابن حزم بيتندر بيه، بتتقال نكت عليه. ابن حزم بيقول، والكلام موجود في المحلى، في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الراكد، ان يبول الرجل في الماء الراكد، قال لا يبولن احدكم في الماء الراكد، فقال حرام ان يبول الرجل، لكن لو بال في اناء او كوب وصبه جاز. فهو مع ظاهر الحديث، ظاهري بيقول ابن حزم الظاهري، ما ظاهر النص في الفروع في الفقه، في الاصول في العقيده مؤول، يد الله يعني يد الله يعني قدرته يعني قوته، ينزل ربنا يعني تنزل رحمته. قال لا، ده انت كنت تمسك بهذه الاصول اللي هي ايه الظاهرية، لكن هو ده الخذلان ان تتفلت من الشيخ، انك تكون بعيد عن شيخ يربيك وياخد بايديك. في الجزء الـ14 ممكن تبقوا تراجعوها في كتاب البداية والنهاية، في الجزء الـ14 تحت عنوان منام غريب جدا، صفحة 305، يقول ايه؟ ورأيت ابن كثير، ابن كثير صاحب البداية والنهاية، ابن كثير يقول ورأيت في ليلة الاثنين 22 من المحرم سنة 63 و700 الشيخ محيي الدين النووي في المنام. ابن كثير شاف الامام النووي في المنام. ايه الرابط بين ابن كثير والنووي؟ شافعية. النووي شافعي وابن كثير شافعي. ها فوقه. فقلت له يا سيدي الشيخ لما لا ادخلت في شرحك المهذب شيئا من مصنفات ابن حزم؟ اللي يرى مصنفات ابن حزم ينبهر. ليه؟ دايما كلمة الاخوة الحديث اهو، الدليل اهو، هو ابن حزم بيعمل كده، يقولك الحديث اهو وهذا الذي تقولونه، وهو طبعا قاعد ينقرز ويكفر ويفجر الاحناف دايما اللي بيقولوا بالقياس، هتقولك ازاي؟ فالشاهد انه اللي يشوف كلام ابن حزم ينبهر، بيدور مع الحديث. فكأن الامام ابن كثير بيسأل شيخه بقى الامام النووي في المنام، شيخه في المنام بيقول له انت ليه ما كتبتش كلام ابن حزم في المجموع شرح المهذب، كتاب المجموع 20 مجلد، شرح المهذب للشيرازي، لما لا ادخلت في شرحك المهذب شيئا من مصنفات ابن حزم؟ فقال ما معناه؟ انه لا يحبه. فقال ايه؟ ما يحبوش. فقلت له انت معذور فيه يا سيدي، فانه جمع بين طرفي النقيضين في اصوله وفروعه، اما في الفروع فظاهري جامد يابس، وفي الاصول تول مائع قرمطة القرامطة وهرس الهرائس، يعني لخبطة الملخبطين، ده معنى الجملة يعني. ورفعت بها صوتي حتى سمعت نفسي وانا نائم. ده ابن كثير اللي بيحكي، يقول يعني ايه ورفعت صوتي وانا عمال اقول له ايه، اما الفروع فظاهري جامد يابس، واما في الاصول تولي مائع قرمطة القرامطة وهرس الهرائس، حتى سمعت نفسي وانا نائم. ثم اشرت له الى ارض خضراء تشبه النخيل، بل هي ارض شكلا منه لا ينتفع بها في استغلال ولا راعي، فقلت له هذه ارض ابن حزم التي زرعها. فقال لي الامام النووي انظر هل ترى فيها شجرا مثمرا او شيئا ينتفع به؟ فقه ابن حزم اثمر ايه؟ ولا حاجة. فقلت انما تصلح للجلوس عليها في ضوء القمر، يعني الواحد يمسك كتب ابن حزم المحلى وغيره بس ايه تقعد في ضوء القمر، تقعد بس ايه كده تتمتع بها وخلاص، يعني تتسلى قصدي بيها. قال فهذا حاصل ما رأيته، ووقع في خلدي وقتئذ ان ابن حزم كان حاضرا عندما اشرت للشيخ الى الارض المنسوبة لابن حزم وهو ساكت لا يتكلم. الشاهد اللي انا اردت سوقه من الكلام ان ابن حزم امام اللي ملهمش امام، امام اللي ملهمش مشايخ، دايما وراه ويتبنون اراءه، ومسألة الظاهرية بقت منتشرة، والمذهب المعجب به للسلفيين في عصرنا للأسف الشديد، وهذا غلط. السلفيون اشد الناس توقيرا للأئمة الأربعة، ونقول ليس هناك عالم في الفقه الا اتباع هؤلاء المذاهب. لما تبص لابن تيمية تلاقيه حنبلي، ابن كثير شافعي، الطحاوي حنفي، وهكذا. لا يخرج عن هذه المذاهب احد الا ضل. ليه؟ لانهم اصلوا الفقه، لموا اطرافه، ظبطوه. مش هم بس، هم وتلاميذه. شوف الامام الشافعي لما يجي بعد منه فلان وفلان 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 وفلان، لما تعد بقى في الاكابر اتباع المذهب الشافعي حاجه لا تحصى. يعني ابتداء هنقول بقى من الامام النووي اللي خدم المذهب، وابن كثير، وابن حجر مثلا، ده مثلا في الشافعيه هؤلاء، وفي الحنابله وغيره. الشاهد، نرجع لموضوع التكفير. ان الناس اللي بتكفر نتيجه ايه؟ نتيجه هذا الغلو والبعد عن المشايخ. ما هوش تحت رجلين الشيخ عشان يفهم، لان وظيفه الشيخ انك انت لما تيجي النهارده تساله، احنا كنا بنتكلم عن الملك حسين الله يرحمه، لما تيجي تساله عن الملك حسين يقول لك اسكت دلوقتي، مش مسالتك، وانت تسمع كلامه وتعمل ايه؟ وتسكت دلوقتي. وقت ما يجي يعلمها لك بقى بيعلمها لك باصولها. انا بقول ان الفرق بين الفقه النهارده والفقه على ايام الائمه ان الامام وهو بيكتب الملخص الفقهي زي زاد المستقنع مثلا، او مختصر خليل، او غيره في مختصر الهدايه، المختصرات دي في المذاهب كان الشيخ بيكتب المختصر لما بقى عنده 60 سنه، بعد ما درس فقه 50 سنه. فبيكتب فقه في المساله وعينيه على الدين كله. مش النهارده يكتب احاديث الباب ويدور في باب الفقه. عشان كده تلاقي كثير جدا في كتاب اسمه المغني عن الحفظ في الكتاب، في قولهم لم يثبت شيء في هذا الباب، جايب مجموعه من الابواب الفقهيه ولم يثبت شيء في هذا الباب. مثلا باب التسميه قبل الوضوء يقول ايه؟ لم يثبت شيء في هذا الباب. باب غسل الايدين لم يثبت شيء في هذا الباب. باب كذا لم يثبت. وبعد منه يجي ايه؟ يثبت. يجي بعد منه يثبت شيء في هذا الباب. ليه؟ لانه بيدور فين؟ في الباب. وانا دايما استدل بالحديث، حديث اليهود والنصارى وكيف عملوا، وتوقيت صلاه العصر وصلاه الظهر اخذه من هذا الحديث. وهذا حديث ليس من احاديث الباب. فالشاهد ان الشيخ لما بيكلمك في مساله ما بيكلمكش في المساله بعيدا عن الدين. وانا بقول تاني برضو اكرر وازود، ان الذي افسد علم اهل عصرنا انهم يعتمدون على الفتاوى، يسال السؤال وياخذ اجابه السؤال، مش علم. العلم بقى اللي هو التدرج، ان هو يبدا في الفقه ياخذ باب من اول نمره واحد كده، باب الطهاره، باب الانيه، باب الوضوء واحده واحده، باب المياه. لما ياخذ المساله ما هيش سؤال واجابه سؤال، وانما بحث قضيه مع الشيخ. الشاب اللي بيقرا ما هوش فاهم، لان جعل العلم في الكتب وبيد العلماء مفاتحه. العلم موجود في الكتب، امسك الكتب واقرا. لكن مهما قريت لما تقعد بين ايدين الشيخ وتسمع يبقى الموضوع مختلف، تفهم، تفهم دين. فلذلك ضل هؤلاء الناس، دخل الدين، ودي حاصل كتير وكلكم تشهدونه في انفسكم، دخل سكة الدين فنفسه ان كل الناس دي تتدين، وعايز الناس دي تبقى زيه. فيجد بعض الناس كاره له، فهو يعتبر ان هذا الكره كره للدين. بعض الناس بيحاربه فيعتبر ان الحرب دي حرب للدين، فيبدأ يكفر الناس. يقول لك شوف كافر، ليه يا ابني ما تتسرعش في الكلمه دي؟ يقول لك بيكره اللحيه. ومن النفاق العقدي المخرج من المله من كره شيئا من دين الرسول يبقى كافر. رتب وجاب دليل وقال وحكم. الكلام ده غلط بالمره. هو الراجل مش كاره اللحيه، ده كاره لحيتك انت، مش كاره دين الاسلام، ده ايه؟ كاره اللي انت عليه، شخصك شخصك. فلذلك ينبغي ان نفرق. اخر كلام وقفنا عليه انه حتى في تكفير الصفات قد يقول الرجل كلام الكفر ولا يكفر. واستدلينا بالرجل اللي قال والله لئن قدر الله علي ها ليعذبني، اهو قال كلمة كفر. لا مش كده، ده اعتقد ان ربنا مش هيقدر عليه، او على الاقل نقول شك في قدرة الله، انه زي الطحن والدرة محدش يعرف يجيبه، ربنا مش هيقدر يجيبه تاني، ومع ذلك غفر الله له وادخله الجنه. لذلك نقول دايما تاني كده، قد يبدو الكلام كلام كفر ولا يكفر صاحبه، لان تكفير معين لابد له من ثبوت شروط وانتفاء موانع، وما اللي اذكر المره اللي فاتت الشروط الخمسه والموانع الخمسه في مقابلها. تاني يقول الشيخ، لأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم أذروني، ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه أو إعادته أو شك في ذلك، وحديث صحيح أخرجه الشيخان. لكن اسمع انتبه لهذا الاستدراك، لكن هذا التوقف في امر الاخرة لا يمنعنا ان نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وان نستتيبه فان تاب والا قتلناه. ده الكلام للائمة للخليفة. ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. يبقى مش معنى النهاردة ان احنا بنقول ان الطواف حوالين البدوي والتمسح به والنذر والذبح ليه شرك، لكن اللي يطوف حوالين البدوي ما نقدرش نقول عنه مشرك. يعني اللي يعمل كده ما نقدرش نقول عنه ايه؟ مشرك. لازم الراجل ده نجيبه ونقيم عليه الحجة الرسالية، ولو الخليفة موجود خليفة المسلمين يستتيبه فإن تاب وإلا قتل. يقول له اللي أنت بتعمله ده شرك، توب، فإن ما تابش يقتل، لأنه يبقى مرتد ترك دين الإسلام. قال الشيخ هذا، ومن كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. هذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، فيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. مهم أوي. أهل البدع يكفر بعضهم بعضا، لو شفتوا زمان، الحمد لله الذي عافانا وأسأل الله أن يعافينا ويعافيكم، لو شفت زمان أيام جماعة التكفير والهجرة، أو جماعة كانوا بيسموا نفسهم جماعة المسلمين، او لو شفت في الوقت الحالي جماعة التوقف والتبين، او لو شفت الناس بتوع اللي بيلبسوا اخضر دول اسمهم ايه، الفرماوية، نعم، او الفرماوية او غيرهم، هذه الطوائف دايما تلاقيهم يبقوا مثلا خمسة يروحوا مكفرين واحد من الخمسة والواحد ده يكفرهم وبعدين اثنين يكفروا بعض والاخر زي ما بيحكوا بقى بتوع السجن انه في السجن واحد قال لهم خلاص انا كفرتكم كلكم وكفرت نفسي كفر نفسه فأهل البدع يكفر بعضهم بعضا اما اهل السنة فهم يخطئون ولا يكفر نقول غلط اما كافر ما نقولهاش ابدا ابدا زي ما قلت لك 100 مرة ربنا هيسألك انت كفرته ليه لكن مش هيسألك انت ما كفرتوش ليه وصلت يا ربنا سبحانه وتعالى يسألك انت كفرت اخوك ليه من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها احدهم يسألك انت ليه كفرته ليه هدرت دم لكن لو ما كفرتوش وهو كافر يعني هو كفر ارتد عمل فعل كفري وانت ما كفرتوش لن تسأل لان احنا مش مطالبين بالحكم على الناس نحن دعاة لا قضاء دعاة ولسنا قضاء ما بنحكمش على حد فاهم ازاي قضية النقطة اللي انا كلمت فيها المرة اللي فاتت كنت عايز استطرد ونسيت قضية العذر بالجهل احسن كلام سمعته فيها كلام شيخنا الشيخ محمد اسماعيل ربنا يبارك فيه ويحفظه لما قال ايه قال ان مسألة العذر بالجهل من مسائل القضاء يحكم فيها القاضي فقد يعذر شخص دون شخص وفي وقت دون وقت وفي مسألة دون مسألة يبقى اللي يحكم في مسألة العذر بالجهل قاضي بيحقق في الموضوع مش نوع للإخوة بقى في عذر بالجهل مفيش عذر بالجهل علمه ونبقى خلصنا من المشكلة صح كده؟ مش دي قصة الراجل بسواق التاكسي ولا نسيتوها؟ هي دي ان واحد سواق تاكسي ماشي في الشارع خبط واحد موته خدوا سواق التاكسي للسجن وهو في السجن الاربع ايام مات يوم القضية طلع وكيل النيابة وطالب بتوقيع اقصى العقوبة على المتهم والمحامي يقول المتهم بريء والمتهم ميت فنفس الشيء الناس اللي قاعدين يقولوا تارك الصلاة كافر ولا مش كافر ده يقول كافر وده مش كافر ما تجيبوه يصلي وتبقى اتحلت المشكلة في عذر بالجهل في التوحيد ولا مفيش ده يقول في عذر بالجهل ويسوق الأدلة مفيش عذر بالجهل ويسوق الأدلة طب ما تيجي نعلمه التوحيد المتهم ميت تعال نصلحه ويبقى خلصت القضية ما اتكلمناش برضه في موضوع التكفير نؤجل اللقاء القادم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله.